بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض، تقدم إليكم هذا الكتاب: الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. ألفه أحمد محمد العقيلي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. الشريط الأول، مقدمة. الحمد لله الذي أعلم نبيه ما كان وما سيكون عن طريق وحيه، وأمره بتبليغ أمره ونهيه، فقال جل شأنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والصلاة والسلام على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأعلى الله ذكره وشرح صدره ويسر له أمره، وصل يا رب عليه وسلم صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة وبعد. فإن كلمة الإعلام قديمة قدم الزمان، ذكرها القرآن الكريم وأوردتها السنة النبوية المطهرة، فمن ذلك قول الله لنبيه إبراهيم بعد انتهائه من بناء البيت هو وولده إسماعيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآية 27 من سورة الحج. والأذان والتبليغ معناهما الإعلام، وفي السنة المطهرة يقول صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن كل ما تقدم يتضح لنا أن للإعلام أهميته وأثره في شرائح المجتمع عامة، فإن كان الإعلام إسلاميا صادقا إيمانيا مخلصا وجدنا أثره ونفعه في المجتمع حتى يؤتي أكله كل حين بإذن ربه. ومن هذا المنظور والمنطلق جعلت عنوان هذا الكتاب: الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة، لتنطق الرسائل والمعاهدات والعهود بالتوجيهات النبوية التي تلزم وتقنع، وفيها من الدلالات الإعلامية ما ينطق بصدق اللهجة وإخلاص الطوية وعنفوان الأمر والنهي ورقة الأسلوب وحنان الصاحب ولين الجانب وتقدير صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم لمن يرسل إليهم كتبه ورسائله، لأن لطيف القول وحسن موقعه له تأثيره الذي يأخذ بالألباب والأفهام، ولا يدفعه ويرده إلا كل مسرف كذاب. كذلك القول في من حملوا الرسائل من أصحابه رضي الله عنهم وما بذلوه من تضحيات نفيسة وما زادهم إعراض من أعرض إلا إيمانا وتثبيتا. وهذا الكتاب جعلته في 5 فصول. الأول منها يتحدث عن الأثر الإعلامي لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، ويحتوي على 4 مباحث. هي: أولا، رسائله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي عامل كسرى على البحرين. ثانيا، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى حوزة بن علي ملك اليمامة. ثالثا، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان. رابعا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملوك اليمن. أما الفصل الثاني منه فيختص برسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة خارج جزيرة العرب وآثارها الإعلامية، ويضم 10 مباحث. ثم صدى هذه الحملة خارج الجزيرة العربية وداخلها. أولا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إمبراطور الروم. ثانيا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. ثالثا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة. رابعا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عزيم القبط. خامسا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني. سادسا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أحد أمراء الغساسنة. سابعا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى فروة بن عمرو الجذمي. ثامنا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف بغاطر. تاسعا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى إمبراطور الصين. عاشرا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملك الهند سيرباتك. أما الفصل الثالث فيتناول الآثار الإعلامية لرسائله صلى الله عليه وسلم إلى عماله وولاته، ويحتوي على 7 مباحث. هي أولا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير. ثانيا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن جحش. ثالثا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد. رابعا كتبه صلى الله عليه وسلم إلى العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين. خامسا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم عامله على نجران. سادسا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى عامله على اليمن معاذ بن جبل. سابعا توجيهته صلى الله عليه وسلم إلى قادة المجاهدين وبعض الولاة حين يبعثهم إلى إحدى المهمات العسكرية أو المدنية. الفصل الرابع خاص بكتب المعاهدات والأحلاف وصداها في الجزيرة العربية، ويضم 4 مباحث. أولا كتب المعاهدات والأحلاف. ثانيا صلح الحديبية. ثالثا المعاهدات مع زعماء الحدود في شمال الجزيرة العربية. رابعا كتبه صلى الله عليه وسلم في بعض الموضوعات المختلفة. أما الفصل الخامس والأخير فيوضح القيمة الإعلامية لرسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. وبعد هذا فإني بقدر استطاعتي طفت بين دفات الكتب المتنوعة باحثا عن النصوص التي وردت في هذا الكتاب، فإن كانت نصا فهي النص المرجو، وإلا فالقراءة بالمعنى لها جائزة إن شاء الله، مع ملاحظة وجود نقص أو زيادة في بعض الألفاظ بين المراجع والمصادر. وهذه محاولة متواضعة في هذا السبيل، وأعلم قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، الآية 78 من سورة هود. وحسب إمكاناتي فقد أجهدت العقل والفكر واتخذت الأسباب مضحيا بالوقت حتى أضع هذه اللبنة الحية، إن صح التعبير، في بناء صرح الثقافات الإسلامية التي تنطق بالحق. ودعائي إلى الله أن تكون اللبنة في ركنها الذي يحسن بها ويجمل. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، الآيات 24 و25 من سورة إبراهيم. وإن هذا الكتاب وما ينطق به من كتب ومعاهدات وأعطيات وأحلاف ورسائل وتوجيهات نبوية شريفة إلى الحكام والقادة والشيوخ ووجهاء القوم داخل وخارج شبه الجزيرة العربية لا يخدم الدعوة الحقة، لذلك تحريت الدقة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكم من كاتب كتب فأبدع وكانت له أخطاؤه، لأن من طبع البشر غير الأنبياء عليهم السلام أن يخطئوا، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن هنا فإنني ألهد بآيات الشكر والعرفان لكل من ينقد هذا الكتاب نقدا نافعا يسلي ويغني ولا يهدم ويغوي بما يفيد هذا الكتاب في مادته العلمية التي أرجو من الله العلي القدير أن ينتفع بها من يبحث ويطلع حتى تعم الفائدة، وعلى الله قصد السبيل، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الآية 11 من سورة المجادلة. أحمد محمد العقيلي. الفصل الأول: رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة داخل شبه الجزيرة العربية. المبحث الأول: رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي. بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي برسالة منه إلى المنذر بن ساوي عامل البحرين من قبل كسرى أنوشروان، هذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم، يجعل الله لك ما تحت يديك، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. وهناك نص آخر أورده الشيخ محمد الخضري وهو كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة الرسول، ومن أحب ذلك من المجوس فإنه آمن، ومن أبى فإن عليه الجزية. وقد ألقى العلاء بين يدي المنذر بيانا ضافيا موضحا له صلب العقيدة الإسلامية والفرق بينها وبين النحل الأخرى، ومن ضمنها عقيدة المنذر المجوسية، فقال: يا منذر، إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب، ينكحون ما يستحيى من نكاحه، ويأكلون ما يتكرم من أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعظيم عقل ولا رأي. فانظر، هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به؟ فإن كان هذا هكذا فهو هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر. فقال المنذر: قد نظرت في هذا الأمر الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم ممن يرده. وإن من إعظام ما جاء به أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأنظر. وكان للبيان التوضيحي الإعلامي الذي أدلى به العلاء واستجابة المنذر لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير الذي دعاه إلى أن يكتب الرسالة التالية. من المنذر بن ساوي: أما بعد، يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه وبأرض مجوس ويهود، فأحدثني في ذلك أمرك. ولقد كانت رسالة المنذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذانا بأن تدخل البحرين تحت لواء الإسلام وتعاليمه المتعلقة بالعقيدة وما يتبع ذلك من أمور تتعلق بشعب البحرين من مسلمين ويهود ومجوس وغيرهم. ولذلك فإن المنذر بعد أن أعلن للرسول صلى الله عليه وسلم إسلامه ثم ولاءه طلب منه أن يوجهه إلى الطريق السليم بكيفية معالجة الأمور في البحرين، وخاصة لمن هم على غير عقيدة الإسلام من مجوس ويهود. فلم يتوانى الرسول صلى الله عليه وسلم في سرعة الرد عليه وتبليغه ما يجب أن يكون على ضوء تعاليم الدين الإسلامي، وهذا ما نراه واضحا في الرسالة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي: سلام الله عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يقبل فعليه دينار من قيمة المعافري. والسلام، ورحمة الله، يغفر الله لك. وتدعيما للتعاليم والتعليمات المتعلقة بكيفية معالجة الأمور المختلفة، فقد استمر الرسول الكريم في توجيهاته وإرشاداته للمنذر ليتصرف على هدي وبينة. وها هي لي الرسالة التالية في سلسلة توجيهاته صلوات الله وسلامه عليه للمنذر للأغراض المشار إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن ينصح لهم فقد نصح لي، وأن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وأني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. ونسيرة لتنفيذ أوامر الرسول الكريم من قبل المنذر وإيجابية هذا الوالي وتعاونه المشرف مع مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، ولإبلاغ المبعوثين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد ارتأى صاحب الدعوة أن يشجع المنذر ويذكر له مواقفه المطمئنة واستحسان طاعته للتعاليم الإسلامية. لذلك كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم مؤازرا موقفه، وهو ما سنراه في هذه الرسالة. أما بعد، فإن رسلي قد حمدوك، وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأسبك على عملك، وتنصح لله ولرسوله، والسلام عليك. ولم تختصر كتابات الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاداته إلى البحرين على المنذر بن سوي، وإنما تعدتها إلى مرزبان هدر، وذلك حين كتب إلى المنذر بن سوي يدعو للإسلام أو الجزية، وهذا نصها، إلى أسيبخت ابن عبد الله صاحب هدر: إنه قد جاءني الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك، وإني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك، فأبشر فيما سألتني وطلبتني بالذي تحب، ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني فإن تجئنا أكرمك، وإن تقعد أكرمك. أما بعد، فإني لا أستهدي أحدا، وإن تهدي إلي أقبل هديتك، وقد حمد عمالي مكانك، وأوصيك بأحسان الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنين، وإني قد سميت قومك بني عبد الله، فمرهم بالصلاة وبأحسن العمل، وأبشر، والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين. واستكمالا لنشر الدعوة، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهلال صاحب البحرين كتابا هذا نصه: سلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، وأدعوك إلى الله وحده، تؤمن بالله وتطيع وتدخل في الجماعة فإنه خير لك، والسلام على من اتبع الهدى. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا عاما شاملا إلى أهل البحرين، جاء فيه: أما بعد، فإنكم إذا أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله وآتيتم عشر النخل ونصف عشر الحب ولم تمجسوا أولادكم فلكم ما أسلمتم عليه، غير أن بيت النار لله ورسوله، وإن آبيتم فعليكم الجزية. وكتب صلى الله عليه وسلم كذلك كتابا عاما للدعوة الإسلامية إلى أهل هدر: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى أهل هدر: سلم أنتم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني أوصيكم بالله وأنفسكم ألا تضلوا بعد إذ هديتم، ولا تغلوا بعد إذ رشدتم، أما بعد، ذلكم فإنه قد جاءني وفدكم فلم آت فيهم إلا ما سرهم، وإني لو جهدت حقي كله فيكم أخرجتكم من هدر، فشفعت شاهدكم ومننت على غائبكم، اذكروا نعمة الله عليكم. أما بعد، فإنه قد أتاني ما صنعتم، وإن من يجمل منكم لا يحمل عليه ذنب المسيء، فإذا جاءكم أمراؤكم فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي سبيله، فإنه من يعمل منكم عملا صالحا فلن يضل له عند الله ولا عندي. أما بعد، يا منذر بن مساوي، فقد حمدك لي رسولي، وأنا إن شاء الله مثيبك على عملك. وعمت الدعوة الإسلامية أهل البحرين بشكل أوسع ليؤدي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة التي أمره الله بها، حيث كتب إلى عبد قيس من محمد رسول الله إلى الأكبر بن عبد قيس أنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القحم، وعليهم الوفاء بما عاهدوا، ولهم ألا يحبسوا عن طريق الميرة، ولا يمنعوا صوب القطر، ولا يحرقوا حريم الثمار عند بلوغه. والعلاء بن الحضرمي أمير رسول الله على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما خرج منها، وأهل البحرين خفراؤه من الضيم وأعوانه على الظالم وأنصاره في الملاحم، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه، لا يبدل قولنا ولا يريد فرقتنا، ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء والعدل في الحكم والقصد في السيرة، حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما، والله ورسوله يشهد عليكم. انتهى. الميرة هي الحبوب الغذائية. كذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة أخرى إلى عبد القيس، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لعبد القيس وحاشيتها من البحرين وما حولها، أنكم أتيتموني مسلمين مؤمنين بالله ورسوله وعاهدتم على دينه، قبلت على أن تطيعوا الله ورسوله فيما أحببتم وكرهتم، وتقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة وتحجوا البيت وتصوموا رمضان وكونوا قائمين لله بالقسط ولو على أنفسكم، وعلى أن تؤخذ من حواشي أموال أغنيائكم فترد على فقرائكم على فريضة الله ورسوله في أموال المسلمين. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بتعميم الدعوة إلى أهل البحرين بصفة عامة، وإنما خصها برسالة خاصة يدعوهم فيها إلى الإسلام، مؤملا أن يهتدوا إلى دين التوحيد ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، حيث كتب لهم: أما بعد، من شهد منكم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله مثل ما لنا وعليه مثل ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية، على كل رأس دينار على الذكر والأنثى، ومن أبى فليأذن بحرب من الله ورسوله. وبناء على البيانات الإلهية المبلغة للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الآية 17 من سورة الحج. وإن طبيعة الإسلام هي الإبلاغ بدين التوحيد دون ضغط أو إرهاب. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية 67 من سورة المائدة. وقال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. الآية 99 من سورة المائدة. فالإسلام هو دين اليسر ودين التسامح ودين العقل والتدبر والاقتناع. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية 36 من سورة النحل. والنجاح المؤزر الذي حققته الدعوة في البحرين يرجع إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أبقى المنذر بن ساوي واليا على قومه لأنه منهم، حيث سارع هذا إلى قبول الإسلام عن قناعة، مما طمأن قومه الذين أسرع العرب منهم إلى الدخول في الإسلام، ووافق المجوس واليهود طائعين على دفع الجزية. ومن يتأمل هذه الرسالة يتضح له أنها مستكملة لسائر عناصر الرسالة الإعلامية من حيث المضمون والمرسل والمستقبل، لأنها انبثقت من القاعدة الأساسية للإعلام عن الدعوة الإسلامية والبلاغ المبين، كما أن حامل الرسالة الداعية صحابي جليل اختاره المرسل النبي الكريم لكونه كفءا للقيام بمثل هذه المهمة السامية، ووفق المرسل النبي الكريم في الخصائص الذاتية لمبعوثه، فرآه قادرا على الإجابة على أي سؤال قد يوجه إليه، فالمبعوث كيس فطن عاش موضوع الرسالة التي حملها وتغلغل في وجدانه إيمان وعمل، فظهر ذلك واضحا في المحاورة التي جرت بينه وبين المنذر كما سبق. ونجد عمق العقيدة والإيمان في مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر، وكان من ثمارها أن اعتنق المنذر دين التوحيد ورد ردا إيجابيا وعن قناعة وفهم ينمان عن عقل راجح، وكان من أهم أسباب هذا القبول وضوح رسالة المصطفى وصراحتها، وزاد من وضوحها إيمان حاملها وشرحه بالعقيدة الإسلامية وأهدافها في الوقت الذي أماط فيه اللسان عن مفاسد عقيدة المجوس والعقائد الأخرى. أما عن التأثير الإعلامي للرسائل فقد كان تأثيرا إيجابيا فعالا، إذ ذاع صيت الإسلام في تلك البلاد وتحدث عنه في المجالس الخاصة والعامة، ومن ثم اتسع نطاقه في البحرين وما حولها. وقد خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء ودعاهم إلى الإسلام، لأن اعتناقهم له سيكون سببا في إسلام شعوبهم، ويفسح مجالا للدعوة في أن تشق طريقها بين عامة الناس وخاصتهم من خلال البث الإعلامي المتمثل في الرسائل والدعاء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلهم بين الحين والآخر. وذلك لأن الناس في تلك الفترة التي لم تكن هناك وسائل إعلام سوى ما يصدره الملوك والحكام لشعوبهم من نظم وتوجيهات الحكام، يتبعونها مقلدين ومنفذين لأفعالهم وأعمالهم، فالناس على دين ملوكهم كما يقال، أي أنه إذا ارتضى الملك نظاما له فهو دين له، فإذا تابعته رعيته قالوا الناس في دين الملك، أي يتبعون نظامه. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، الآية 76 من سورة يوسف. ويدل هذا الأمر وبدا هذا الأمر واضحا حين أسلم أمير البحرين مع كثير من قومه، ولقد عالجت تلك الرسالة عدة أمور نوجزها فيما يلي: أولا، الدعوة إلى اعتناق الإسلام ونبذ ما عداه من الشرك والديانة الأخرى كالمجوسية وغيرها. ثانيا، معالجة شؤون الأمة من عبادات ومعاملات وواجبهم نحو الدولة. ثالثا، عدم إكراه أصحاب الديانات الأخرى على اعتناق الإسلام، حيث إن الرسول الكريم مكلف بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا، ترك الملوك والأمراء في مناصبهم عند اعتناقهم الإسلام وتوجيههم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لإدارة شعوبهم على هذه العقيدة الإسلامية. خامسا، تشجيع الرسول وتقديره لمن يقوم بعمل طيب يخدم الإسلام والمسلمين، وأن في ذلك ثوابا له مثل قوله: وإنك مهما تصلح أصلح لك أصلح إليك وأسيبك على عملك. عنوان جديد: رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمير البحرين، أثرها ودلالتها الإعلامية. من خلال قراءة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعو فيها أمير البحرين إلى الإسلام، يمكننا استنباط الدلالات الإعلامية التالية: أولا، فاتحة القول، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي من شعائر الإسلام المقدسة التي تفتتح بها الكتب والأقوال، وعند البدء بالأفعال. والبدء بالبسملة هو الأدب الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهو يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبير من أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود ويبدأ منه كل مبدوء، ولذلك يكون كل ابتداء باسمه. والرحمن الرحيم يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها التي تبعث في النفوس الطمأنينة والثقة، والله وحده المختص بهاتين الصفتين. ثانيا، الإعلان عن شخصيته صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، مصداقا لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الآية 40 من سورة الأحزاب. ثالثا، التحية، وهي سلام على من اتبع الهدى، وفيها تحفظ لكي لا تكون على إطلاقها حقا مفروضا للكافر على المسلم. رابعا، الدعوة إلى الإسلام، أسلم تسلم، لأن اعتناق الإسلام سبيل إلى الأمن والسلام في الدنيا والنعيم الدائم في الآخرة، وليس كما يدعي أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يعتقدون أن الأمن والسلام والنعيم سوف تتحقق بظهور المخلص المسيح عليه السلام. خامسا، في حالة اعتناق الوارد الإسلام فسوف يتحقق له المطلب الأول، وهو بقاؤه في سلطته وشموله بالسلام والأمن الذي يدعو إليهما الإسلام. سادسا، اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، أي أن هذا الدين سوف يغطي كل ما تصل إليه وسائل المواصلات المعروفة آنذاك من خيل وجمال، وهي أهم وسائل النقل في السلم والحرب. سابعا، ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الدين الإسلامي منتصر لا محالة، وهكذا فإن الدلالات التي أشرنا إليها تندرج تحتها الرسائل اللاحقة المرسلة إلى المنذر مع وجود دلائل أخرى قمت باستخراجها بعد الدراسة والتحليل. واحد، لا إله إلا الله، وهي أولى الدلائل الإعلامية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها الناس منذ أول يوم بدأت فيه الدعوة، وهي أساس عقيدة التوحيد كما جاء في الرسالة الرابعة. ثانيا، توضيح بعض صفات المسلم كقوله: فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ثالثا، دفع الجزية ممن لا يعتنق دين الإسلام ومقدارها دينار كقوله: ومن لم يفعل فعليه دينار. وهذا تسامح من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يجبر أحدا على اعتناق الإسلام. رابعا، الدعاء للمنذر بأن يغفر الله له لقوله: يغفر الله لك. وقد جاءت الرسالة الثالثة للمنذر تؤكد ما يلي: ألف، وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوله: واشهد أن لا إله إلا الله. باء، إثبات رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: وأن محمدا عبده ورسوله. جيم، وجوب طاعة رسل النبي لتنفيذ الأوامر كقوله: وأنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني. دال، الإشارة إلى ما قدمه الوالي من مساعدة لمبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: وأن رسلي قد أثنوا عليك. ونتيجة لذلك قدر الرسول صلى الله عليه وسلم له ذلك الموقف فشفعه في قومه. هاء، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للمنذر ألا يتعرض للمسلمين في أموالهم وما يملكون لقوله: فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه. وفي نفس الوقت العفو عن الأشخاص الذين صدرت منهم بعض الهفوات لقبول أعذارهم، كقوله وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم. واو طمأنة المنذر بأن أعماله الطيبة ولو كانت بسيطة فلن تقلل من شأنه ولن تؤدي إلى عزله، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. زي ترك من بقي على عقيدته من يهود أو مجوس دون قهر أو تخويف مقابل دفع جزية رمزية وهي دينار، كقوله صلى الله عليه وسلم ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية وتؤخذ الجزية من هؤلاء نظير حماية أرواحهم وأموالهم. أما الدلالات الإعلامية التي لمسناها من رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أسي بخت بن عبد الله مرزبان حدر، فهي أولا تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره لشفاعة الولاة في أقوامهم رغبة في ميلهم للإسلام لقوله قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك. ثانيا تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب أسي بخت بما يحب تقديرا لمركزه لقوله فأبشر فيما سألتني وطلبتني بالذي تحب. ثالثا إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم للوالي سواء قادم للرسول أو بقي لقوله فإن تجئنا أكرمك وإن تقعد أكرمك. رابعا عدم طلب الرسول صلى الله عليه وسلم للهدية مع قبوله إياها إذا أهديت له دون طلب. خامسا إعلامه وتوجيهه بأفضل ما يحب أن يتبعه وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقربة المؤمنين. سادسا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم قوم الوالي باسم حسن مقبول انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أبردتم إلي بريدا فليكن حسن الاسم حسن الوجه، كما في قوله قد سميت قومك بني عبد الله. سابعا أن يأمر قومه بالصلاة والأعمال الطيبة كما في قوله فأمرهم بالصلاة وبأحسن العمل. ثامنا وختم صلى الله عليه وسلم رسالته بالسلام عليه وعلى قومه المؤمنين، وهذا فيه الأمن والأمان للوالي ولمن آمن من قومه. وأما عن الدلالات الإعلامية المستفادة من كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الهلال صاحب البحرين فهي أولا رفع شعار الإسلام الخالد كما في قوله الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، وفيه التأكيد على وحدانية الله ونبذ عبادة الشرك والعبادات الأخرى الموجهة لغير الله. ثانيا دعوة الهلال إلى عبادة الله الواحد الأحد ونبذ العبادات الأخرى كما في قوله أدعوك إلى الله وحده تؤمن بالله، انطلاقا من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثالثا حثوا على الطاعة واعتناق الإسلام لما في ذلك من خير له، ولأن الإسلام أصبح عقيدة الغالبة عقيدة الغالبية كما في قوله تدخل في الجماعة فإنه خير لك. رابعا ختم الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته بالسلام عليه في حالة اتباعه لدين التوحيد كما في قوله والسلام على من اتبع الهدى.